بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة الخامسة بعد العاشرة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والروايات لا زالت تتوالى وتترى من الجزء الثاني والخمسين من كتاب بحار الأنوار لشيخنا المجلس رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة الماضية أنهيت البرنامج عند الرواية التي رواها شيخنا المجلس عن كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله تعالى عليه. قرأت الرواية فقط ولم أتوقف عند شرحها، أعيد قراءتها وأبين ما أجد من الضرورة أن أبين من معناها. الرواية عن أبان ابن تغلب، وهو من خيرة أصحاب إمامنا الصادق ومن أجلة فقهائهم. عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة، وقد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله، فينتفض هو بها فتستدير عليه، فيغشيها بخداجة من استبرق، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم، فينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله، فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد، ويعطى المؤمن قوة 40 رجلا، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم، فينحط عليه 13,000 ملك و313 ملكا. قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال: نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، و4,000 ملك مع النبي صلى الله عليه وآله مسومين، و1,000 مردفين، و313 ملائكة بدريين، و4,000 ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام، فلم يؤذن لهم في القتال، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال له منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض مريض إلا عادوه، ولا يموت ميت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه عليه السلام. الرواية تتحدث عن مشهد من مشاهد ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، ولو أردت أن أطيل الوقوف لاحتجت إلى وقت كثير، ولكنني سأختصر ما أتمكن من اختصاره من البيان. الإمام يقول: كأني بالقائم على نجف الكوفة. كأني بالقائم، عبارة الإمام تشير إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه يرى الصور واضحة أمامه، كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة. نجف الكوفة، النجف هي الأرض المرتفعة، فيقال نجف الكوفة أي المكان المرتفع من مدينة الكوفة، وهو واضح طبيعة الأرضية لمدينة النجف الحالية أنها مرتفعة أكثر من مدينة الكوفة. كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة. الإمام يرى هذه الصور، يرى هذه الحقائق، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تغيب عن علمه غائبة، هكذا هم حدثونا عن علمهم وعن حقائق أمورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة، وقد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين يخرج من مكة في يوم الظهور هناك جملة من المراسم، وحين يصل إلى المدينة أيضا هناك جملة من المراسم، ولكن حين يصل إلى النجف، النجف لها خصوصية، فهذه أرض علي صلوات الله وسلامه عليه، هذه دار السلام، هذه أرض السلام، هذه دار الولاية، هذه أرض المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، وهي عاصمة هذا العالم، عاصمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حين يصل إمامنا هناك جملة من المراسم، قطعا الروايات لا تذكر لنا كل التفاصيل، لكن مر علينا فيما مر في الحلقات الماضية بأنه من جملة المراسم إن راية رسول الله صلى الله عليه وآله التي إذا نشرها جاء معها الفتح، الراية المغلبة، هذه الراية التي طويت منذ يوم الجمل، طواها سيد الأوصياء وما فتحت، ذخرت لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الإمام لا يفتحها في مكة ولا يفتحها في المدينة، وإنما يفتحها أين؟ يفتحها عند باب مدينة رسول الله، عند باب مدينة العلم، عند باب مدينة الحكمة، عند باب مدينة الحقيقة، في ثرى علي، في نجف علي صلوات الله وسلامه عليه ينشر تلك الراية. وأيضا من جملة المراسم والمناسك أنه يلبس درع رسول الله التي ذخرت له في جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة. الرواية تقول: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة، وقد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله، حين يلبسها لا يلبسها وهو في حالة إنسان يبدو عليه الضعف، وإنما يلبسها فينتفض بها كانتفاض النسور. وقد لبس درع رسول الله، هذا أين؟ على نجف الكوفة، في ثرى علي وفي وادي المرتضى، وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها، الإمام ينتفض بها فتستدير عليه، والدرع أيضا تتحرك حول بدنه حتى تستقر تمام الاستقرار. وقد مر علينا بأن الدرع على الإمام تكون مرتفعة بمقدار حلقتين عن الأرض، فينتفض هو بها فتستدير عليه، فيغشيها بخداجة من استبرق. خداجة لا معنى لها، هناك تصحيف في هذه الكلمة. يغشيها ربما يعني بقباء أو بقميص أو بثوب أو بأي شيء من ثياب، هذه خداجة لا معنى لها في لغة العرب، لا وجود لهذه الكلمة في قواميس اللغة. فيغشيها بخداجة من استبرق، الاستبرق هو نوع من الحرير، وهو النوع الناعم الأملس، هو الحرير بشكل عام هو ناعم وأملس، لكن هناك نوع ناعم وأملس جدا من أنواع الحرير يسمى بالاستبرق. قطعا في الأحكام الشرعية بالنسبة للحرير يحرم على الرجال أن يلبسوا الحرير، فقط في حالة واحدة يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، فقط في حالة الحرب. في حالة الحرب يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، وكان معروف عند قادة القوم عند الفرسان يلبسون ثياب الحرير، يلبسون ملابس الحرير على الدروع. السبب في ذلك لأي شيء، حتى حينما تقع ضربة السيف على الحرير على قماش الحرير فإن السيف يشطح، لأن الحرير أملس جدا وناعم جدا، وقلت بأن الاستبرق هو النوع الأكثر ملاسة من أنواع الحرير، الأملس الأكثر ملاسة من أنواع الحرير هو الاستبرق، لأن الحرير على أنواع، هناك مثلا حرير الديباج، هذا نوع من أنواع الحرير، الديباج هو نوع من أنواع الحرير، الإبريشم أو الإبريسم، الإبريسم أو الإبريشم هو نوع آخر من أنواع الحرير، السندس هو نوع آخر من أنواع الحرير، الدمسقس هو نوع آخر من أنواع الحرير، وأنواع عديدة أخرى للحرير، لكن الاستبرق هو أكثر أنواع الحرير ملاسة، الأكثر ملاسة هو الاستبرق، فإذا ما وقعت السيوف عليه شطحت نبت، تكون ضربات السيوف فاشلة حينئذ. فكان الفرسان والقادة يلبسون الحرير في الحروب فوق الدروع وقاية في الحرب، وهذه هي الحالة الوحيدة في الفقه الإسلامي وفي فقه أهل البيت بشكل خاص التي يجوز للرجال فيها أن يلبسوا الحرير، وإلا في غير حالة الحرب لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، قطعا النساء يجوز لهن أن يلبسن الحرير. والمسألة فقهية معروفة ومذكورة في الرسائل العملية. فيغشيها بخداجة من استبرق، يغشيها بثوب أو بقميص، يغشيها بلباس، بنوع لباس من استبرق، ويركب فرسا أدهم، الفرس الأدهم، الأدهم إما هو الأسود أو الذي يكون لونه غامقا، اللون الغامق هو اللون الأدهم، ربما يكون مثلا اللون قهوائي وغامق جدا فيقال له لون أدهم، الأدهم هو الأسود أو الألوان الغامقة القريبة من السواد. يلبس الدرع ثم يلبس عليها شيئا من استبرق، يغشيها يغطيها يغطي الدرع، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ، الشمراخ هو البياض الذي يكون في جبهة الفرس، هناك في جبهة الفرس الغرة وهناك شمراخ، الشمراخ يكون أطول من الغرة، الغرة تكاد تكون مستديرة شكلها قريب من الدائرة، الشمراخ يكون مستطيلا فيبدأ من أعلى الجبهة وينتهي عند نهاية الأنف، عند أرنبة الأنف قريبا من الشفة الأولى، يعني يبدأ من بداية الجبهة عريضا ثم يستدق شيئا فشيئا، النهاية الدقيقة، النهاية الدقيقة لهذا الشمراخ تنتهي عند الشفة الأولى من شفتي الفرس. ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة، والفرس أيضا في غاية النشاط، الإمام في غاية النشاط وقد لبس درع رسول الله، فينتفض هو بها، الإمام ينتفض فتستدير عليه. مر علينا في الحلقة الماضية والإمام صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن الإمام الحجة إمامنا الصادق، ماذا يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول الإمام: لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها. وهذا هو حقيقة النشاط البدني، لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. هذه صيحة الغضب العلوي، هذه الصيحة التي تكتنز معاني الألم ومعاني المظلومية ومعاني الحقوق التي اغتصبت عبر هذه القرون ومعاني ظلامات الأنبياء. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ الظلامات التي مرت على هذه الأرض، إن تكتنز هذه الظلامات أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذه إشارة وهذه رمزية في كلمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا إذا لبس الدرع هو ينتفض فتستدير عليه، صورة جميلة جدا، وإذا ركب الفرس الفرس هو ينتفض به. ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة، أي حركة أي هزة هذه؟ لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم، أسواء كان ذلك بنحو إعجازي أو بسبب وسائل النقل الموجودة، وسائل الفضاء والأقمار الصناعية الموجودة في زماننا هذا والتي هي في تطور وفي سباق مع الزمن في تطور. لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم. فبعد أن يلبس الدرع وبعد أن يركب هذا الجواد الأدهم فينشر راية رسول الله، الراية المغلبة التي مر الكلام عنها، فينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الراية راية رمزية ترمز إلى معان عميقة جدا تشير إليها الرواية، عمودها من عمود العرش. المراد عمودها من عمود العرش أن هذه الراية لها خصوصيات، مثل ما مر الكلام في عصا موسى، مثل ما مر الكلام في عصا موسى وما لها من خصوصيات، هذه الراية لها خصوصيات، عمودها من عمود العرش. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بكل شؤونهم وبكل حقائقهم لا يمتون إلى هذا العالم الأرضي، أهل البيت بكل شؤونهم وبكل حقائقهم ينزعون إلى العوالم العلوية في كل شيء، حتى في ثيابهم، حتى في بيوتهم، في كل شؤوناتهم. ولو كان الكلام عن هذه التفاصيل لأوردت روايات عديدة، وهناك روايات كثيرة تتحدث عن مثل هذه المضامين. لذلك هذه الراية عمودها من عمود العرش، وسائرها من نصر الله. هذه الراية بهذه العصا وبهذا القماش الذي هو مرط أسود، مر الكلام في وصف راية النبي المغلبة أنها من مرط أسود، يعني من صوف أسود، المرط هو الصوف، أنها من مرط أسود. هذه الراية عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله. نحن نجد في الروايات إن العبد إذا تقرب إلى الله لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فإذا ما تقرب أحبه الله، وإذا ما أحبه الله الروايات تقول كنت يده التي أبطش بها وكنت رجله التي يسعى بها. الله يقول عن عبده هكذا، كنت يده التي أبطش بها وكنت رجله التي يسعى بها، يعني أن هذا الوجود يتحول إلى وجود إلهي. وإلا ليس المراد هنا معنى التجسيم ولا معنى الحلول، لا التجسيم من عقائدنا ولا الحلول من عقائدنا ولا الاتحاد. هذه الرواية وأمثالها لا هي داخلة تحت عنوان التجسيم ولا داخلة تحت عنوان الاتحاد، أن الله يتحد مع مخلوقاته، ولا داخلة تحت عنوان الحلول أن الله يحل في مخلوقاته، وإنما يتحول هذا المخلوق إلى حقيقة أخرى، تنقلب هذه الطبيعة في بعدها الوجودي لا في بعدها المادي، لأن هذا البعد المادي إنما يكتسب حقيقته من جوهر وجوده. هناك جوهر وجود، حقيقة وجود خلف هذا الوجود المادي، ما وراء هذا الوجود المادي هناك حقيقة أعمق وأرقى وأدق. التغير يكون في تلكم الحقيقة لا في هذه الحقيقة الطبيعية أو المادية، فهي غير مؤهلة لأن تتغير، وإنما التغير يكون هناك فينعكس على هذا الوجود المادي. ما يحدث من تغير في الوجود المادي إنما هو انعكاس للذي حدث في جوهر وجود الشيء. وعلى أي حال، مثل ما أن العبد كما مر في الحديث قبل قليل، الله سبحانه وتعالى يقول كنت يده التي يبطش بها وكنت عينه التي يبصر بها وكنت أذنه التي يسمع بها وكنت رجله التي يسعى بها. أيضا كل الشؤونات التي ترتبط بأولياء الله مثل هذه الراية، أيضا هذه الراية يحدث فيها التغير. هذه الراية إلى أين تمت؟ تمت بصلة إلى رسول الله، وهي راية إمام زماننا، فلماذا لا يرتبط عمودها بعرش الله، ولماذا لا يرتبط قماشها ومرطها بنصر الله؟ هذا التحول مثل ما يحدث التحول في هذا الإنسان الذي يتقرب إلى الله بالنوافل، فينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله، عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله. يعني لا تتجه هذه الراية بأي اتجاه، لا يهوي، هوت، وقعت، لكن ليس المراد هنا أنها وقعت، وإنما أينما اتجهت هذه الراية، أينما تحركت سار معها النصر، لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله. فإذا هزها، إذا الإمام هز الراية، وهذه الهزة الأولى أن تكون في النجف، هذه مراسم نجفية، هذه مراسم مهدوية نجفية في أرض علي، فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد. زبر جمع زبرة، والزبرة هي قطعة الحديد القوية المتينة. فإذا هزها، هذه الراية لها خصوصيات، هذه ليس راية من قماش وعصا وعمود من خشب، هذه الراية لها خصوصيات، عمودها من عمود العرش، والعرش هو العالم الأوسع المحيط بهذه العوالم، المحيط، العرش العالم الأوسع المحيط بالسماوات السبع وبالأراضين. السماوات السبع كلها إنما هي واقعة في ضمن مراتب العرش، العرش أوسع من السماوات، عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله. فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد. ويعطى المؤمن قوة 40 رجلا، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره. فإن الفرح والسرور يدخل في قبور المؤمنين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، إنما يكون هذا المعنى متى؟ في يوم ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وتتحقق هذه الفرحة متى؟ تلاحظون هذه الرواية، إن هذه الفرحة تدخل بعد أن يصل إمامنا صلوات الله وسلامه إلى النجف. إذن أي قبور هذه التي تتحدث عنها الرواية؟ قطعا قبور المؤمنين في شرق الأرض وفي غربها ستدخلها الفرحة، لكن لقبور النجف خصوصية. الكلام هنا عن النجف، وهذه المراسم تجري في النجف. الإمام يهز الراية فتدخل القوة إلى قلوب المؤمنين الأحياء، وتدخل الفرحة إلى قلوب المؤمنين في قبورهم. وأقرب القبور إليه وهو في النجف، قبور النجف. النجف التي تحن إليها قلوب المؤمنين في شرق الأرض وفي غربها. ولن تجد مؤمنا حتى لو عاش بعيدا عن النجف إلا وهو يتمنى أن يدفن في ثراها وفي تربها بجوار علي صلوات الله وسلامه عليه. فنحن من علي، ونحن مع علي صلوات الله وسلامه عليه، وعدلين ميتين يمك يا علي. ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حيث يتزاورون في قبورهم. فرحة، فرحة في القبور، هناك فرحة وهناك احتفال. وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم. والأموات يتزاورون فيما بينهم، لكن في هذا اليوم حينما يصل الإمام إلى النجف هناك فرحة خاصة، أسعد الناس به أهل الكوفة. أهل الكوفة يعني أهل النجف، يعني شيعة العراق، أسعد الناس به أهل الكوفة. روايات تقول إذا ظهر الإمام ما من مؤمن في الأرض إلا ويحن قلبه إلى الكوفة، ما من مؤمن لا في شرق الأرض ولا في غربها إلا ويحن قلبه إلى الكوفة. وبسبب هذا الحنين لذلك ستقدم الملايين للسكنى في هذه المنطقة، أو على الأقل لزيارة هذه المنطقة وللصلاة في الكوفة. الروايات تحدثنا بأن الإمام عليه السلام سيبني مسجدا له 1000 باب تصور كم سعة هذا المسجد، لأن كل مكان يضيق بعدد المصلين الذين يأتون لحضور صلاة الجمعة خلف الإمام، لذلك الإمام يخرج خارج الكوفة فيخط في مكان ليس فيه سكن خارج المدينة فيبني مسجدا له 1000 باب، وسيأتي الكلام عن هذا. لكن هذه الخصوصيات، هذه خصوصيات النجف، هذه مراسم النجف. وأنا لذلك تركت الرواية في الحلقة الماضية لأن الوقت كان ضيقا وأردت أن أبين معناها في هذه الحلقة. هذا البرنامج، هذا الاحتفال، هذه المراسم، مراسم الظهور في النجف الأشرف، ونحن ما وجدنا في الروايات مثل هذه المراسم الإمام يقيمها لا في مكة ولا في المدينة. هناك مراسم في مكة، هناك مراسم في المدينة، لكن هذه المراسم مختلفة. وذلك بالنسبة للأموات في قبورهم، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم. ثم ماذا؟ فينحط عليه، على الإمام، ينحطون ينزلون، فينحط عليه 13,000 ملك و300 و13 ملكا، 13,000 و313 من الملائكة. قلت كل هؤلاء الملائكة؟ أبان ابن تغلب يقول للإمام الصادق، قلت كل هؤلاء الملائكة سينحطون سينزلون عليه؟ قال نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة، هؤلاء من جملة مواريث النبوة، من جملة دلائل الإمامة. هذا الارتباط، ارتباط الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم، السلام عليك يا وارث الأنبياء. وإمامنا يخطب، من أراد الأنبياء فأنا أولى بالأنبياء، أنا أولى بآدم، أنا أولى بنوح. إمامنا أولى بكل الأنبياء، إمامنا هو الجوهرة التي رمقها الأنبياء بعيونهم وبقلوبهم. ومر علينا في الرواية عن نبي الله لوط لما هجم القوم على أضيافه، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الإمام يقول إلا تمنيا لقوة القائم، ولا ذكر إلا شدة أصحابه، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا يتمنى لوط الإمام ويتمنى أصحابه، يتمنى هذا النصر ويتمنى هذه القوة ويتمنى هذه القدرة، قدرة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم، هؤلاء الملائكة الذين كانوا مع نوح في السفينة، هناك ملائكة صاحبة السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، يعني حين فلق موسى البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه. هذه أوقات أزمات الأنبياء، و4,000 ملك مع النبي صلى الله عليه وآله مسومين. 4,000 ملك، ربما هناك اشتباه في هذا الرقم أو قد لا يكون اشتباه، لأن الذي جاء في القرآن الكريم 5,000. في سورة آل عمران المباركة والآيات تتحدث عن النصر الإلهي ببدر. الآية 23 بعد 100: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. الآية التي بعدها: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين يعني لهم سيماء خاصة، لهم علامات خاصة. وكانت سيماء الملائكة في يوم بدر يلبسون العمائم البيضاء، وكل عمامة لها ذؤابتان، ولذلك المسلمون بعد ذلك أخذوا يلبسون العمائم البيضاء ويصنعون لها الذوائب، يتركون ذوائبها على مناكبهم، أو كالمستحب الذؤابة الأولى تترك على مقدم البدن والذؤابة الثانية تترك على الظهر. المسلمون لبسوا هذه العمائم بهذه الهيئة بعد أن رأوا الملائكة المسومين التي نزلت في بدر، والقصة فيها تفصيل. وأربعة آلاف ملك مع النبي مسومين، وألف مردفين. الألف المردفين أيضا جاء ذكرهم في سورة الأنفال في الآية 9: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فربما الكلام هنا عن الملائكة المردفين، هم جزء من الملائكة المسومين، وهناك كلام في كتب التفسير لا أريد الدخول إليه أو الدخول فيه، وإنما الحديث عن الملائكة المسومين والملائكة المردفين الذين نزلوا على النبي صلى الله عليه وآله في بدر، الإشارة هنا في الرواية إلى هذا المضمون، وربما هناك تفصيلات أخرى لا أريد الدخول فيها لضيق الوقت. وأربعة آلاف ملك مع النبي مسومين، وألف مردفين، وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة بدريين، وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام، فلم يؤذن لهم في القتال، لم يأذن لهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طلبوا الإذن من سيد الشهداء، متى نزلوا؟ هؤلاء الملائكة كما في كتب الروايات نزلوا بعد مقتل أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وحين وقف سيد الشهداء وحيدا في وسط هذه الجموع الهائلة الهادرة، وقد أحاطوا به من كل جانب، وقف لوحده في وسط هذه الآلاف المؤلفة، 70,000 وربما أكثر من ذلك، هناك أرقام أكثر، هناك في بعض الروايات 180,000، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة من كل جهة، جهة قصدته بالحجارة، كانوا يرضخونه صلوات الله عليه بالحجارة، يرضخون ابن رسول الله، جهة كانت ترضخ الإمام بالحجارة. وأن تتصور آلاف من الناس، فلنقل 4,000، 5,000، 10,000، 70,000 على رواية 70,000، 70,000 وأن تقسمهم على أربع جهات، جهة من الجهات كانت ترضخ سيد الشهداء بالحجارة، 10,000 20,000 هؤلاء يرمون سيد الشهداء بالحجارة، آلاف مؤلفة، آلاف من الناس. الآن لو إنسان يرضخه اثنان بالحجارة ماذا يصير به؟ لو اثنان يرضخان رجلا واحد بالحجارة، آلاف مؤلفة من الناس كانت ترضخ سيد الشهداء بالحجارة. لكن ما ذكرت لنا كتب المقاتل أنه انحنى أو صدر منه موقف ضعف، ولا يمكن ذلك. قالها عمر بن سعد حينما بدأوا يتحدثون فيما بينهم، عمر بن الحجاج الزبيدي، وكان حتى الحر موجود، الحر بن يزيد الرياحي وشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي وأسماء بن خارج الفزاري وغيرهم، كانوا مجموعين وكانوا يتحدثون عن احتمال أن يسلم الحسين، أن يرضى بما يفرض عليه الأمويون. قال عمر بن سعد: لا يكون ذلك، الحسين نفس أبيه بين جنبه، إنه يحمل بين جوانحه، يحمل بين جنبيه، ماذا يحمل؟ يحمل نفس علي. وحين يصل الكلام إلى علي ينقطع الخطاب، حين يصل الكلام إلى علي تتبعثر الكلمات. أحاطوا به من كل جانب، جهة رضخته بالحجارة، وجهة كانت ترميه بالنبال والسهام والنشاب. طبعا هذه أنواع مختلفة من الأسلحة، للعلم النشاب نوع من أنواع السهام، والنبال هذه أنواع مختلفة، فكانوا يرمونه بالسهام وبالنبال وبالنشاب وبالحراب، هذه جهة. والجهة الأخرى أشرعت رماحها، قصدته بطعن الرماح. والجهة الرابعة شرعت سيوفها، أشرعت سيوفها وقصدته بسيوف. فهؤلاء الملائكة ضجوا إلى الله، ضجت الملائكة، ضجت الملائكة، فهبت الملائكة مسرعة، هذه المجموعة الأولى التي وصلت مسرعة، وإلا ضجت ملائكة السماء لهذا المظهر، لهذه الصورة. وأرادت الملائكة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يأذن للملائكة أن تحضر عاشوراء، أن تحضر كربلاء، أذن الله لهؤلاء 4,000 نزلوا، أذن لهم أن ينزلوا إلى الأرض. فلما نزلوا لم يأذن لهم الحسين، الحسين لم يأذن لهم، الحسين تلقى هذه الجموع لوحده صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قضى. هؤلاء الملائكة لم يأذن لهم الحسين، فماذا فعلوا؟ بقوا عند قبره كما تقول الرواية، فلم يؤذن لهم في القتال، لم يأذن لهم أبو عبد الله، فهم عند قبره شعث غبر. الأشعث والأغبر يعني الذي أهال الغبار على رأسه، والأشعث الذي ترك أن يمتشط فما امتشط شعره. قطعا الكلام هنا على سبيل الكناية، الملائكة لا يتصفون بالصفات الآدمية، فأن يغبروا وأن مثلا يشعثوا، وإنما الكلام هنا على سبيل الكناية، إشارة إلى حزنهم. الملائكة أيضا مثل ما الإنسان الحزين والذي يطول حزنه يكون مغبرا يكون مشعثا، الملائكة أيضا لهم الأحوال التي تناسب أحزانهم، فهم مشعثون مغبرون على طريقة الملائكة لا على طريقة الآدميين. فلم يؤذن لهم في القتال، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، هذا بكاء مستمر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم يبكونه إلى يوم القيامة. انتبهوا لكلمة الرواية، البكاء مستمر إلى يوم القيامة وليس إلى يوم الظهور. أصلا في الروايات أن البكاء على الحسين حتى في يوم القيامة موجود، ولربما أعظم مجلس في تاريخ الوجود يقام للحسين يوم القيامة، أعظم مجلس، لأن هذا المجلس يكون بحضور النبي وأهل بيته، بحضور الزهراء، وبحضور كل الأنبياء، بحضور كل الصديقين، والزهراء ترفع قميص الحسين ملطخ بدمه، والروايات تقول الإمام يأتي في المحشر من دون رأس، يحمل رأسه بين يده، وتفاصيل عظيمة لهذا المجلس، أعظم مأتم في تاريخ الوجود للحسين سيكون في يوم القيامة. والحديث هنا ليس عن هذه المطالب حتى أذهب بعيدا في تفاصيلها. هؤلاء شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم، رئيس هؤلاء الملائكة، ورئيسهم ملك يقال له منصور. هذا رئيس الملائكة الذين نزلوا لنصرة الحسين، ولذلك من جملة شعارات الإمام الحجة عليه السلام يا منصور أمت، يا منصور أمت. منصور هو اسم قائد الملائكة، وأيضا قائد الملائكة الذين نزلوا في بدر كان اسمه منصور، وربما يكون هو نفسه. وشعار النبي في يوم بدر حين بدأت المعركة ما هو شعاره؟ يا منصور أمت. وشعار مسلم بن عقيل يا منصور أمت. تلاحظون الترابط؟ شعار النبي في يوم بدر يا منصور أمت، أمت يعني اقتل، يعني انهي المعركة، يا منصور أمت. وشعار مسلم بن عقيل كان يا منصور أمت. ومن شعارات إمام زماننا أيضا يا منصور أمت. أما شعار الحسين في يوم الطفوف ما هو؟ ربما تسأل فتقول ماذا كان شعار الحسين في يوم الطفوف؟ أجمل شعار كان شعاره يا محمد. شعار الحسين في يوم عاشوراء كان يا محمد. أما شعار مسلم يا منصور أمت. وأما شعار إمام زماننا من جملة شعاراته يا منصور أمت. ومنصور هو قائد وأمير هؤلاء الملائكة الشعث الغبر. ماذا يصنعون هؤلاء الملائكة ورئيسهم ملك يقال له منصور؟ فلا يزوره زائر، يعني فلا يزور الحسين زائر، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه. هؤلاء الملائكة هذه وظيفتهم، شعث غبر يبكون الحسين وهم في خدمة زواره، الخدمة المعنوية. فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض مريض من زوار الحسين إلا عادوه، ولا يموت ميت إلا صلوا على جنازته. وهذا أيضا من خصوصيات أهل البيت. قبل قليل قلت أهل البيت لهم خصوصيات لا ترتبط بالعالم الأرضي، أهل البيت يرتبطون فوق فوق فوق. رحمة الله على الشيخ البهائي، الشيخ البهائي لما وصل موكب السلطان الصفوي إلى النجف، وقرر السلطان الصفوي أن يبني، يجدد بناء الحضرة العلوية، فأرادوا أن يكتبوا آية على قبر علي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له أي آية؟ وسألوا العلماء ماذا اختار الشيخ البهائي؟ قال اكتبوا يد الله فوق أيديهم، لأنه ليس من يد فوق أيديهم إلا يد الله. قال اكتبوا على قبره يد الله فوق أيديهم. نحن نقرأ في دعاء علقمة، دعاء الذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء، وهو من الأدعية المهمة جدا، من الأدعية المجربة لتفريج الهموم والغموم، دعاء علقمة. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم. الخطاب لمن في دعاء علقمة؟ الزيارة لمن؟ يعني إذا أردنا أن نزور زيارة عاشوراء مع دعاء علقمة بكل تفاصيلها، فإننا أولا نزور أمير المؤمنين، في البداية نزور أمير المؤمنين، ثم نزور بزيارة عاشوراء، ثم نقرأ دعاء علقمة. والخطاب الموجود في هذه الزيارة وفي الأدعية هو خطاب لأمير المؤمنين ولسيد الشهداء، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، أنتم سادتي وأوليائي وأنتم ملاذي بعد الله، لأن الله هو الذي أرجعني إليكم، أنا لم أرجع إليكم هكذا جزافا، هو أرجعني إليكم، أنتم بابه الذي فتحه لي، أنتم الباب الذي فتحه لكل الخلائق، أطوف ببابكم في كل حين، ولا أقول كما قال الشاعر كأن ببابكم جعل الطواف، وإنما والله ببابكم جعل الطواف. ورئيسهم ملك يقال له منصور، فلا يزوره، لا يزور الحسين زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض مريض إلا عادوه، ولا يموت ميت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته. وكل هؤلاء الملائكة 4000 في الأرض ينتظرون قيام القائم، مثل ما هم ينتظرون نحن ننتظر، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه عليه السلام. رواية من أجمل الروايات، الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، ومصدر الرواية كامل الزيارات من أشرف كتب الحديث ومن أشرف كتب الزيارات المروية عن أهل البيت. رواية أخرى يرويها شيخنا المجلسي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام. جابر هذا هو جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن إمامنا الباقر قال: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين، ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم. الرواية تتحدث عن أصحاب إمامنا، كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين. ما بين الخافقين يعني ما بين المشرق والمغرب، وإنما قيل للمشرق والمغرب خافقان هكذا لأن الليل والنهار كأنهم يخفقان ما بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب هما الخافقان، وقيل لهما الخافقان كأن الليل والنهار، كأن الليل والنهار يخفقان ما بين المشرق والمغرب. كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين. هذه الإحاطة ليست إحاطة مادية، لا يعني أن عددهم يصل إلى المليارات حتى يحيطوا بما بين الخافقين، وإنما المراد من الإحاطة هنا إحاطة الولاية، أن الإمام يمنح أصحابه، خواص أصحابه، نوعا من الولاية التكوينية، مرتبة من مراتب الولاية التكوينية. الولاية التكوينية المطلقة بكل أبعادها وبكل مراتبها هي عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أما أنه يمنح أصحابه لخصوصية وظائفهم، لخصوصية مهمتهم، يمنحهم درجة مرتبة من مراتب الولاية التكوينية. كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين، أحاطوا بالولاية التكوينية، ولايتهم نافذة فيما بين الخافقين، ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، وهذا هو معنى الولاية التكوينية. حتى سباع الأرض وسباع الطير، سباع الأرض وسباع الطير يعني الحيوانات المتوحشة، الحيوانات المتوحشة التي تأكل اللحم، سباع الأرض وكذلك سباع الطير، الطيور التي تأكل اللحم، الحيوانات التي تأكل اللحم إن كانت من دواب الأرض أو من طيور السماء يقال لها السباع، ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم. حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء. ومر علينا في الروايات أن هذه الطبيعة السبعية في هذه الحيوانات ستتغير، ستتحول هذه الحيوانات إلى حيوانات نباتية تأكل العلف، مر علينا وتحدثت عن هذا المعنى. حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم. وطبعا ليس هذا غريبا، الروايات تتحدث عن أن الأراضين تفخر، ليس فقط في زمان الإمام الحجة، أن الأراضين تشعر وأن الأرض تخاطب ابن آدم، وأن الأرض تشهد للإنسان يوم القيامة. أليس الأرض تخاطب ابن آدم في كل يوم وتطلب منه أن يعتبر، أن يلتفت، فإنه في يوم من الأيام سيعود إلى باطنها. وإن الأرض تخاطب الإنسان لو مات، وإن الأرض تبكي على المؤمن إذا مات، وإن الأرض تشهد للمؤمن في يوم القيامة بأنه قد صلى فيها، بأنه دمه قد سفك عليها. فهذه المخلوقات لها نحو إحساس ولها نحو حياة بما يناسبها، ليس كنحو إحساس الإنسان ونحو حياة الإنسان، وإنما لكل مخلوق ما يناسبه من إدراك، وإلا لو لم تكن مدركة لما سبحت. أليس يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ يسبح لله كل ما في الوجود، فكيف يسبح إن لم يكن مدركا، إن لم يكن حيا؟ التسبيح إنما هو فرع الإدراك وفرع الحياة، لكن بما يناسبه بحسبه. حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم. الرواية تتحدث عن ولاية تكوينية، عن درجة من درجات الولاية التكوينية إمامنا يمنحها لأصحابه، وقطعا هذه الولاية التكوينية بالنسبة لأصحاب الإمام ولاية عرضية، هذه مشروطة بالشرط الذي يتخذه الإمام عليهم. الولاية التكوينية بالنسبة للإمام ذاتية، لن تنفك عن ذاته، لأن ذاته لا تتبدل لا تتغير. أما ذوات أصحابه يمكن أن يتغيروا إذا أخلوا بالشروط والمواثيق، هذه الولاية أيضا ستنتفي منهم. ما داموا على الميثاق، ما داموا على الشروط، ما داموا على العهد، فهذه الولاية تكون معهم، وهذه ولاية عرضية وليست ولاية ذاتية. حتى بالنسبة للأنبياء الولاية التكوينية ذاتية فقط للنبي ولأهل بيته، ويأتينا الكلام إن شاء الله في شرح الزيارة الجامعة ما المراد من أن ولايتهم ذاتية. قطعا الولايات كلها مردها إلى الله، والولاية إنما هي لله الحق سبحانه وتعالى، لكنه هو منحهم هذه الصفة، هو أعطاهم هذه الصفة. بلعم ابن باعوراء ألم يكن من أصحاب المراتب العالية؟ لو كانت الولاية الموجودة عند بلعم ابن باعوراء والمراتب الموجودة عند بلعم ابن باعوراء ألم يكن عنده الاسم الأعظم؟ ومن كان عنده الاسم الأعظم كانت عنده الولاية التكوينية. ألم يكن عند بلعم ابن باعوراء؟ لماذا سلب منه؟ لأنها عرضية، الولاية ذاتية فقط عند النبي وأهل بيته، وإلا لو كانت ذاتية لما سلبت من بلعم ابن باعوراء. على أي حال الآن الكلام ليس عن هذا الموضوع، وإنما هذه الولاية التكوينية الممنوحة لأصحاب الإمام ولاية عرضية، لأن الولاية الذاتية فقط عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى، الرواية عن المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعته يقول، المفضل يقول سمع الإمام الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام؟ قال قلت لا. قال إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار نزل إليه جبرائيل عليه السلام بالقميص، هذا قميص ليس من أقمصة الأرض، ليس من قمصان الأرض. إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار نزل إليه جبرائيل عليه السلام بالقميص وألبسه إياه، ولا غرابة في ذلك. الآن الذين يعملون في المطافئ ألا يلبسون ملابس خاصة تقيهم حر النار وأضرار الاحتراق؟ هذا في العالم الدنيوي المحدود. هذا قميص سماوي نزل على إبراهيم. ونحن في رواياتنا كل فضل وكل خير نزل على الأنبياء إنما هو ببركة محمد وآل محمد، والنار ما أخمدت على إبراهيم إلا ببركة محمد وآل محمد. إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار نزل إليه جبرائيل عليه السلام بالقميص وألبسه إياه، فلم يضره معه حر ولا برد، فلما حضرته الوفاء جعله في تميمة، يعني جمع هذا القميص جعله في تميمة. المراد من التميمة المحفظة الجلدية. الآن من يكتب مثلا حرزا يكتبه على الورق، عادة الناس أين يحفظون الحجب والأحراز حينما يكتبونها؟ ألا يحفظونها في قطعة من الجلد ويخيطونها بالجلد؟ هذه يقال لها تميمة. إلى ذلك الشاعر يقول وإذا المنية أنشبت أظفارها، يعني إذا جاء الأجل ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة، وهذه كانت حتى في الجاهلية كانوا يعتقدون ببعض الأحراز وبعض الحجب يضعونها في قطعة من الجلد ويشدونها على العضد، يشدونها في موضع من البدن، يلبسونها في صدورهم كالقلادة. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة هي قطعة الجلد التي تحفظ فيها الأحراز. فلما حضرته الوفاة، حضرت الوفاة إبراهيم، جعله في تميمة وعلقه على إسحاق عليه السلام. وهذا يبدو أن هذا القماش، قماش هذا القميص يختلف. قطعا التميمة لم تكن بحجم كبير حينما علقها إبراهيم على إسحاق، وحين علقها إسحاق على يعقوب هذه تميمة صغيرة. هذا القميص له خصوصية ليس كأقمصة الدنيا. فلما حضرته الوفاة جعله في تميمة وعلقه على إسحاق عليه السلام، وعلقه إسحاق على يعقوب عليه السلام، فلما ولد يوسف علقه عليه وكان في عضده حتى كان من أمره ما كان، يعني من قضية إلقاء في الجب وإلى آخر تفاصيل قصته. فلما جاء إخوته وأرادوا أن يعود إلى أبيهم في المرة الثانية فأخرج القميص من التميمة، فلما أخرجه يوسف عليه السلام من التميمة وجد يعقوب ريحه، يعقوب في فلسطين والقميص أخرج في مصر، فقال إني أجد ريح يوسف لما أخرجه من التميمة. الأنبياء شؤونهم شؤون مرتبطة بالعالم العلوي غير مرتبطة بالعالم الأرضي، لأن محمدا وآل محمد هم من سنخية علوية والأنبياء مرتبطون بهم، الأنبياء من أشياعهم. فلما أخرجه يوسف عليه السلام من التميمة وجد يعقوب ريحه، وهو قوله عز وجل إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. كيف يصدقون؟ لا زالوا في مصر أبناؤه، لولا أن تفندون، لولا أن تنكرون علي إني أشم رائحة يوسف. أي رائحة؟ هذه رائحة أبيه إسحاق، هذه رائحة إبراهيم، إبراهيم رائحته رائحة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فهو ذلك القميص الذي من الجنة قلت جعلت فداك، فإلى من صار هذا القميص؟ قال إلى أهله، إلى أصحاب القميص الأصليين. من هم؟ محمد وآل محمد. قلت جعلت فداك، فإلى من صار هذا القميص؟ قال إلى أهله، إلى المالك الأصلي، وهو مع قائمنا إذا خرج. ثم قال، أعطانا قاعدة، هذا الكلام الذي مر فيه الحديث في الحلقات الماضية ما يصطلح عليه بمواريث النبوة ودلائل الإمامة. ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره، كل نبي ورث علما أو ورث علما أو غيره، ورث يعني من الذين سبقوا، أو ورث يعني ترك من بعده، كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمد صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن محمد هو الفاتح وهو الخاتم، منه بدأت وإليه تنتهي. محمد هو الفاتح ومحمد هو الخاتم. كل نبي، هذه قاعدة، كل نبي ورث علما أو غيره أو ورث، وورث أبلغ لأنه ورثه من محمد، محمد بسبب محمد نزلت العلوم على الأنبياء. كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمد صلى الله عليه وآله. الرواية التي بعدها، أنا قلت قبل قليل شؤونات آل محمد شؤونات من فوق، شؤونات علوية. رواية أخرى، الرواية عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها. طبعا هذا المعنى ليس غريبا، وليس هذا منزلة عالية جدا من منازل إمامنا أبدا. الآن البرامج الموجودة في أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تدخل على أي شيء، على البنايات، يمكن أن تدخل على التضاريس الأرضية، ويمكن أن تفككها أمام عينك، برامج مختلفة. الآن أجهزة التحليل في الأقمار الصناعية، حينما تمر الأقمار الصناعية وتبدأ بتحليل تراكيب الأرض وتراكيب البحار، صور موجودة، الصور في المجلات العلمية وحتى على الإنترنت، صور الأقمار الصناعية وهي تحلل مياه البحار. الصور ماذا تكون ملونة، تجد أن هناك لون أحمر، تجد لونا أزرق، لونا أصفر، هذه ألوان للمركبات والعناصر الكيميائية الموجودة في داخل هذه المياه. فالصوديوم له لون، والمنغنيز له لون، والبوتاسيوم له لون، وسائر الأملاح وسائر المركبات الأخرى، والحديد والنحاس والقصدير وكل المركبات الأخرى لها ألوان. وأكثر من ذلك، هذه الألوان تخرج بدرجات مختلفة بحسب الشدة، فهناك في بعض المواقع يكون اللون غامق، وهناك اللون فاتح، وهناك اللون باهت، وكل ذلك يشير إلى نسب مئوية محسوبة تحسبها هذه الأقمار الصناعية، وما ذلك بشيء غريب أبدا. فكيف إذا كان الأمر راجعا إلى الله وإلى أولياء الله؟ ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة: وذل كل شيء لكم. هذه الكلمة تكفي وحدها، وذل كل شيء لكم. إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر، تناهت يعني إذا انتهت الأمور وتمت، إذا تم برنامج الإمام، إذا فتحت له البلدان وارتفعت رايته، إذا تناهت الأمور، إذا بلغت أمور السلطان وأمور الحكومة وأمور الملك في هذه الأرض، حينما يظهر الإمام يصلح الله أمره في يوم أو في ليلة أو في يوم وليلة. إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر، رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض حتى يراه، وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، مثل ما يرى يده. فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟ هذه الراحة البيضاء لو كان فيها شعرة ألا يبصرها؟ فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع له كل منخفض وسيخفض له كل مرتفع ليرى ما يدور حوله. وهذه صور تقريبية، القضية أعمق وأوسع، وقدرات الإمام أكبر من ذلك. أئمتنا إمامنا الصادق يقول: الدنيا عندي بمنزلة راحتي، أقلبها كيف أشاء. الأئمة هكذا حدثونا عن أنفسهم، والروايات مبسوطة في هذا المعنى. من كانت راحته أمامه ألا يدري ما في باطن هذه الراحة وما في ظاهرها؟ لذلك الإمام هنا يقول: فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها، وما ذلك ببعيد على محمد وآل محمد، فإن ذلك ما هو ببعيد عن الله، وأقرب الخلائق إلى الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا ربما أخرج بعض الشيء عن المعنى. هناك حادثة، وربما الكثير منكم هذه الحادثة قد سمع بها، وأنا قد ذكرتها في بعض المجالس. كان في طريق زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الناس يسيرون، خرجوا من النجف إلى كربلاء في سنين مضت، فيما مضى من الزمان. من جملة الذين يمشون كان مجموعة من طلبة الحوزة العلمية، وهم في طريقهم يتداولون الحديث في الروايات التي تحدثت في فضل زيارة الحسين، لأنه عندنا في بعض الروايات إن الخطوة إلى زيارة الحسين، الخطوة مشيا، في بعض الروايات مثلا أنه ترفع للإنسان 100,000 درجة، تكتب له 100,000 حسنة، وتغفر له 100,000 سيئة، في بعض الروايات. أو كأنه أعتق 1,000 نسمة أو 10,000 نسمة من ولدي إسماعيل، من ولدي إسماعيل يعني ممن لهم صلة برسول الله صلى الله عليه وآله، أو في بعض الروايات في كل خطوة تكتب له 90 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله قد حج حجة واحدة، 90 حجة من حجج رسول الله، وغير ذلك الروايات أكثر من هذا. الحسين شيء لا يدرك. فهؤلاء كانوا يتداولون في مثل هذه الروايات، والبعض منهم يقول هذا شيء كثير لا يعقل. وطول الطريق وهم في نقاش يشككون في مثل هذه الروايات، يثيرون بعض الإشكالات. الطريق من البداية الناس منشغلة، شيء منشغلة تقرأ زيارة، شيء تبكي، شيء تلطم، شيء تذكر الحسين عليه السلام بغير هذه الطريقة، وهؤلاء مجموعة من طلبة العلم منشغلون بهذه القضية. لما وصلوا إلى منطقة طويريج، طبعا كان خلفهم رجل من عامة الناس، كان يسير خلفهم من أول ما خرجوا من النجف إلى أن وصلوا إلى طويريج، وهو يسمع هذا النقاش والجدل والتشكيك. لما وصلوا إلى طويريج، وصلوا إلى كربلاء، هذا الرجل دنا منهم، قال لهم عمي أنا أسألكم سؤال. السؤال الأول، الحسين يستاهل لو ما يستاهل؟ والسؤال الثاني، الله كريم لو مو كريم؟ إذا الله كريم والحسين يستاهل، هذه اللغوة الزايدة شو لكم بيها؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى كريم وقادر على كل شيء، وكان الحسين يستأهل، هذا الفضول الزائد ما معناه؟ القضية واضحة وبينة. هو هذا الاستدلال من أفضل أنواع الاستدلال، ومن أفضل أنواع البيان التي وردت حتى في روايات أهل البيت. الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، وأقرب الخلق إليه محمد وآل محمد، وهو أجود الأجودين. إذا كان هو أجود الأجودين، أفلا يجود على أحب الخلق إليه بأجود الجود؟ وأجود الجود هل يمكن أن نتصور حدوده؟ أصلا الولاية التكوينية والمقامات الأخرى تكون شيئا يسيرا لا قيمة له إذا ما قيس بأجود الجود. الجود الإلهي يمكن أن نتصوره وهو أجود الأجودين. هل نستطيع أن نتصور جود الباري سبحانه وتعالى؟ أبدا لا نستطيع ذلك، فهو أجود الأجودين، وهؤلاء أحب الخلق إليه. ألم يقل لمحمد يا أحمد خلقتك لي؟ خلقه له، يا أحمد خلقتك لي، وهذا هو أعظم مقام لنبينا صلى الله عليه وآله. يا أحمد خلقتك لي، خلقه له، أفلا يجود عليه بأجود الجود؟ أي مخلوق إذا كان الله هو أجود الأجودين؟ بالله عليك، أنا أو أنت نستحق أن يجود علينا بأجود الجود؟ الله جوده علينا واسع، لا نستطيع أن ندرك سعة جود الله علينا، ولكن هذا جود لا قيمة له إذا ما قيس بأجود الجود. هذا جود نحن لا ندركه، لا نتمكن. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم نحن والمقامات التي فيها، لكن أجود الجود لا يمكن أن نتصوره أصلا، لا توجد حتى في عالم الخيال صورة له. فما هي مرتبة الولاية التكوينية أو المقامات الأخرى التي تصل إليها عقولنا؟ أو حدثنا الأئمة عن ذلك. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن رسول الله ما كلم الناس قط من رأسه، وإنما كلمهم على قدر عقولهم. كل هذه المعاني التي يستكثرها البعض إنما هي بحسب مداركنا، بحسب عقولنا. لا أريد الآن الدخول في هذه المطالب إن شاء الله في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة أتناول كل هذه المطالب وكل هذه المعاني. رواية أخرى عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. العقول واضح معناها، الأحلام هي غير العقول، لأن الحلم يأتي تارة في مقابل الجهل وتارة يأتي في مقابل الجهالة. مقابل الجهل هو الحلم، ومقابل الجهالة هو الحلم أيضا. إذا كان الحلم في مقابل الجهل فهو العقل، لكن العقل ذكر هنا، فإذا هو الحلم في مقابل الجهالة وهي الحكمة، والحكمة مرتبة أعلى وأرقى من العقل، أو ربما تكون المراد من الحكمة هو أرقى نشاط يمكن أن يمارسه العقل. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، والمراد وضع يده على رؤوس العباد بالنحو الرمزي، يشير بيده هكذا، وإلا لا يعني أنه يمد يده المادية على رأس كل إنسان، وإنما إشارة رمزية، وبهذه الإشارة الرمزية تفيض هذه القدرة الهائلة على رفع مدارك العقول. وهذا شيء يقتضيه الواقع. لماذا؟ لأن الإمام لو ظهر ستحدث هناك تغيرات كبيرة، تغيرات على مستوى خلقة الأرض، والتغير على مستوى خلقة الأرض سيؤدي إلى تغيير على مستوى قوانين المجموعة الشمسية، ولذلك الليل والنهار سيختلفان، ولذلك قضية التعامل مع الشمس والقمر ستختلف، ولذلك والقضية تبدأ من قبل الظهور. ليس مرت عندنا روايات بأنه من جملة علائم الظهور سيسقط حساب الفلكيين والمنجمين في قضية الكسوف والخسوف اللذين سيكونان في غير موعدهما، وهذا بداية الاختلال. هناك تغير في طبيعة الأرض، تغير في قوانين المجموعة الشمسية، تغير في القوانين الفلكية، تغير في طبيعة الليل والنهار، تغير في طبيعة السباع التي ستتحول من آكلة للحوم إلى آكلة للأعلاف وللحشيش والنبات، تغير في الطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية. الأرض تخرج فلذات أكبادها، هناك أنواع جديدة من الطاقة ستخرج غير النفط، سيكون انتفاع بشكل آخر من الطاقة الشمسية، وهذا ربما أيضا يمكن أن يستفاد من بعض الروايات، وستأتينا مثل هذه الروايات، استفادة تختلف عن الاستفادة الموجودة الآن. هناك تغير كبير، فهذا يقتضي وجود حضارة جديدة، وجود حضارة جديدة، وجود معارف جديدة، وجود علوم جديدة. هذه المعارف وهذه العلوم تحتاج إلى عقول، تحتاج إلى مراتب فكرية وعقلية، قطعا هي موجودة ومخزونة في عقل الإنسان الحاضر. يعني لا أن العقول ستتغير، وإنما الإمام سيفتق القابليات الموجودة في هذه العقول. عقل الإنسان في روحه، لكن المظهر الجسدي لهذا العقل هو المخ والدماغ. مخ الإنسان هو المظهر الجسدي لعقل الإنسان. هذا المخ الآن تشريعيا ثبت وعلميا ثبت بأن الإنسان لا يستعمل من قدرات المخ ومن القابليات المودعة في المخ إلا القليل. هناك من العلماء من يقولون بأن نوابغ العالم لم يستعملوا من عقولهم إلا بنسبة 4% أو 5%. هناك قدرات هائلة مودعة في هذا الإنسان. أتزعم أنك جرم صغير؟ كما يقول سيد الأوصياء: وفيك انطوى العالم الأكبر. هناك قدرات هائلة، هذه القدرات يفجرها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أين تتفجر هذه القدرات؟ قدرات الإنسان تتفجر في عقله، من عقله يبدأ التفجير وتبدأ الطاقة الذي غير الحياة على وجه الأرض، العقل، العقل الإنساني، العقل البشري. الآن هذا التقدم التقني الهائل وهذا التطور الهائل في كل جوانب الحياة، من الذي جاء به؟ جاء به العقل البشري. العقل البشري هو مصدر التغيير، ولذلك الإمام سيغيره تكوينيا، وإلا لن يتغير هذا العالم. وهذه أحد الأسباب الأساسية لوجود الولاية التكوينية عند الأئمة. من أهم الأسباب أن الأئمة يستعملون الولاية التكوينية لأي شيء. هناك الكثيرون يقولون ما فائدة الولاية التكوينية عند الإمام المعصوم، وإن كان هذا السؤال ليس صحيحا، وحتى هذا الجواب بعيدا عن الدقة. الولاية التكوينية هي من الشؤون الذاتية لهم، ذات المعصوم تقتضي أن تكون عندها الولاية التكوينية، وهذا موضوع نأتي على بيانه. مثل ما أن هذه الورود ذات هذه الوردة تكون فيها رائحة طيبة، والرائحة الطيبة ذاتا تقتضي أن الإنسان يستأنس بها. نفس الشيء المعصوم عليه السلام ذاته تقتضي أن تكون فيه الولاية التكوينية. وأنا لا أريد هنا الحديث عن الولاية التكوينية بكل تفاصيلها، هذا موضوع نتركه لبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، فذلك من اختصاصات ذلك البرنامج. لكن الرواية هنا تقول إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. عندنا رواية أخرى أيضا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر عليه السلام قال من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه، ماذا يقول؟ من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة، وأنا أقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي تذكروا الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة ما هي بدايتها؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. يعني نحن نسلم على الإمام الحجة بالزيارة الجامعة، علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. الإمام هنا يقول، إمامنا الباقر، من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة. نفس هذه العبارات هي عبارات الزيارة الجامعة. أنا أنبه إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت أن يراجعوا الزيارة الجامعة في مفاتيح الجنان، أن يراجعوا الزيارة الجامعة في مفاتيح الجنان، وهذا هو مفاتيح الجنان بين يدي. يقرؤون في بداية الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم إلى آخر فقرات الزيارة الكريمة. الإمام هنا ماذا يقول إمامنا الباقر؟ قال إذا خرج قائمنا فسلموا عليه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة. هكذا نسلم في الرواية. طبعا ليس المراد فقط هذه الألفاظ، وإنما مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الألفاظ وبما يعطي معناها. نحن هكذا نسلم على الإمام، ومن هنا تظهر لنا أهمية الزيارة الجامعة. أنا فقط أنبه المشاهدين والمشاهدات من محبي أهل البيت أن يذهبوا إلى ما بعد الزيارة الجامعة. هناك قصة جميلة جدا عنونها المحدث القمي قصة السيد الرشتي، قصة جميلة جدا اقرؤوها. أنا لا أجد مجالا أن أقرأ القصة أو أن أحدثكم بما فيها، قصة السيد الرشتي، السيد أحمد الرشتي، وقد وفق للقي الإمام الحجة عليه السلام. ومن جملة ما أوصاه، اقرأوها هذه القصة، ومن يتمكن أن يقرأها في هذه اللحظة فليقرأها حتى لا ينسى هذا الأمر، ليرى أهمية الزيارة الجامعة. من جملة وصايا الإمام الحجة عليه السلام لسيد أحمد الرشتي، قال له: لماذا لا تزورون بالزيارة الجامعة الكبيرة؟ وهو يؤكد عليه ثلاثا: الجامعة، الجامعة، الجامعة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة، أخاطب إمام زماني كما أمرني بذلك إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كما في هذه الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. أختم كلامي بالبيتين اللذين اعتدت أن أختم بهما حديثي في هذا البرنامج، متوجها إلى بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وأقول: سيدي يا ابن رسول الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا، ونلتقي على مودة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في أمان الله.